أن تخالف الحديث وتخرج القيمة، فهنا لا يصدق عليك أنك أخرجت طعما للمساكين، إنما أخرجت مال للمساكين. وضح لكم؟ إنما أخرجت مال للمساكين ولم تخرج زكاة الفطر على أنها طعمة. وضح لكم الاستنباط؟ ثم والله أعلم وقت إخراجها، وقت إخراجها متى تخرج زكاة الفطر؟ إذن علمنا بأنه لا يجوز إخراج القيمة بدل عن زكاة الفطر، لأن جمهور أهل العلم قالوا بعدم جواز ذلك، وبينت لكم بأنه لا، أو بين لكم المصنف أنه لا يصار عن ظواهر النصوص ولا تصرف ظواهر النصوص إلا بأدلة، وبينت لكم بأنه بأن في حديث ابن عباس طعما للمساكين، فبدأ لي أن هذه الطعمة تدل على أنها لا يجوز إخراج القيمة. لماذا؟ لأنها ليست بطعمة. قد يقول قال قد يشتري طعام، نقول وقد يشتري غير ذلك، إذن هي ليست بطعمة، عرفتم؟ فلهذا لا يجوز إخراج القيمة، بل يجب أن تخرج كما أراد الشرع. ثم قال المصنف وقت إخراجها، متى تخرج زكاة الفطر؟ هل هكذا تخرج على سبيل الإطلاق أو هناك أيام محددة؟ قال وقت إخراجها عن ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر. انتبه، أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة. إذن متى وقتها؟ تخرج قبل خروج الناس، قبل انتهاء الإمام من الصلاة، بهذا تكون هي زكاة فطر. لماذا؟ لأن الحكمة من ذلك أن يفرح هذا الفقير معه، عرفتم؟ فهذه الزكاة حددها الشارع بوقت، وهو هذا آخر وقت قبل خروج الناس من الصلاة، ويجوز تعجيلها لمن لم يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين. نعم، لمن يقبضها، ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين. وهل يجوز زيادة على ذلك؟ هل يجوز أن تخرج في بداية رمضان؟ الجواب لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنها لا يصدق عليها بأنها طهرة من اللغو والرفث، لأنه لم يصم بعد، عرفتم؟ كذلك لا يجوز أن تقدم على هذا التقدير، لأن الأصل فيها أن تخرج في آخر رمضان. الأمر الثالث، جاء النص بجواز التقديم يوم أو يومين، فلا يجوز لك أن تتعدى على النص، يعني على هذا الجواز، عرفتم؟ فلهذا الصحيح بأنه لا يجوز تقديم زكاة الفطر عن هذا الحد. وضح لكم؟ لأن هنا جاءنا الدليل الذي يدلنا على جواز إخراج زكاة الفطر قبل ذلك بيوم أو يومين، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس، هذا هو أفضل الوقت، عرفتم؟ يعني في يوم العيد، لكن يجوز أن تقدم بيوم أو يومين لوجود الدليل. أما أن تقدمها في بداية رمضان فنقول لا. لماذا؟ لأنها لا يصدق عليها أولا بأنها طهرة، ولا يصدق عليها ثانيا بأنها طعمة للمساكين في مشاركة المسلمين في العيد بالفرح، عرفتم؟ فلهذا قال العلماء أو بعض العلماء رحمهم الله لا يجوز إخراج زكاة الفطر قبل ذلك، فآخر حد هو ما جاء. قال ويجوز تعجيلها لمن يقبضها، يعني إذا وجد أيضا من يقبض هذه لكن بيوم أو يومين، ليس بشهر وشهرين أو سنة أو سنتين، عرفتم؟ لأنه قد يقول أيضاً قبل رمضان يستطيع أن يقدم، نقول له هذا الحد قف عنده، عرفتم؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين، لكن هذا إذا وجد من يقدم، أما إذا لم يوجد فهذه مشكلة لابد أن يبحث عنه. قال عن نافع قال يعني إذا احتاج الفقير قبل ذلك بيوم أو يومين أعطيناه، يعني إذا وجدنا بأن الفقراء أو المساكين بالمعنى الأصح، إذا وجدنا أن المساكين بحاجة إليها فنقول لهم سنعطيكم زكاة الفطر قبل يوم أو يومين من ماذا؟ من الفطر، فيجوز لنا أن نفعل ذلك. أما إذا وجد قبل ذلك فنقول نعطيك من مال الصدقات العامة، أما زكاة الفطر فلا. وضح لكم الفرق؟ إذا وجد ذلك المسكين. عن نافع قال كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. كانوا يعطون متى؟ قبل الفطر بيوم أو يومين، وكان يستطيع أن يقدمها ابن عمر، لكن علم أنها معللة بعلل وحكم، وهي أنها طهرة فلا يطلق عليها أنها طهرة، عرفتم؟ فدلنا الحديث على أنها تخرج في آخر رمضان. قال ويحرم تأخيرها عن وقتها. ما هو وقتها؟ بعد الصلاة انتهى الوقت، يعني قبل الصلاة، هذا آخر وقت. يحرم تأخيرها عن وقتها، يعني آخر وقتها عند انتهاء الناس من الصلاة، فبعد صلاة العيد صدقة من الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون زكاة، ويأثم بتأخيره لأنها واجبة، وهو مذهب ابن حزم، وهذا هو مذهب ابن حزم. عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، هذا بينا وشرحنا الشاهد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي أنها ليست بزكاة مقبولة، لا تقبل بعد الصلاة، انتهى. قبل الصلاة مقبولة منك على أنها زكاة، أما بعد الصلاة فهي كصدقة من الصدقات العامة وتأثم بتأخيرك، عرفتم؟ ويأثم إذا أخر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مصرفها، أين تصرف هذه الزكاة؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال تصرف في الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في الآية، عرفتم؟ وقال آخرون بل تصرف للمساكين فقط ولا تصرف للأصناف الثمانية كابن السبيل وفي الرقاب والغارمين وغير ذلك، عرفتم؟ قال أبدا. قال المصنف رحمه الله، والمصنف ممن يرجح القول الثاني وهذا هو الراجح، لماذا؟ قال لا تعطى صدقة الفطر إلا للمساكين. لماذا؟ لقوله في حديث ابن عباس وطعمة لمن؟ للمساكين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وطعمة لمن؟ للأصناف الأخرى، كان يستطيع، لكن حصر هذه الزكاة لمن؟ للمساكين. إذن زكاة الفطر تعطى لمن؟ للمساكين، هذا هو الصحيح. قلت وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد 25 في 71 إلى 78، يراجعوا راجعوا ذاك المكان. وابن القيم في الزاد في المجلد الثاني في 22 والشوكاني في السيل الجرار في المجلد الثاني في 86 ذهب هؤلاء رحمهم الله إلى أن زكاة الفطر تعطى لمن؟ تعطى للمساكين لا تعطى للأصناف الثمانية. لماذا؟ لأن الحديث نص في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وطعم للمساكين، وطعم لمن؟ للمساكين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من زكاة الفطر أراد أن يبين أمر آخر، وهو هل هناك صدقات أخرى يستطيع أن يتصدق بها الإنسان أو لا؟ عرفتم؟ فوضع هذا الباب فقال صدقة التطوع. بينا لكم التطوع ما هو، فهذه صدقة التطوع. قال ويستحب الإكثار من صدقة التطوع، وهذا أمر عظيم، يستحب للإنسان أن يكثر من صدقة التطوع وأن ينفق مما أعطاه الله سبحانه وتعالى ولا يبخل. عرفتم؟ لأن هذه الصدقة تنفع صاحبها يوم القيامة، هذه الصدقات تنفع صاحبها يوم القيامة وترتقي به إلى أعلى الدرجات. لهذا قال ويستحب الإكثار من صدقة التطوع لقوله تعالى، انظروا إلى هذا المثل العظيم من رب رحيم سبحانه وتعالى، قال مثل الذين ينفقون أموالهم في ماذا؟ في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. حبة، انظروا إلى هذا التمثيل والتشبيه العظيم. صدقة كمثل ماذا؟ هذه الحبة، أنت أخرجت هذا الدرهم مثلا، فهذا الدرهم كمثل هذه الحبة، لكن هذه الحبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. تخيل حبة أنبتت وخرجت، أو نبتت وخرجت وأنبتت كم؟ 7 سنابل. في كل سنبلة، السنبلة الواحدة، انظر الآن 7 سنابل في كل سنبلة كم؟ 100 حبة. كم صار؟ 700 حبة واحدة أخرجت 700 حبة. هكذا الصدقة، هكذا الصدقة التي تنفق في سبيل الله والتي يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى، فإنها تزيد في ميزان حسناتك وتكثر. قال سبحانه وتعالى في كل سنبلة 100 حبة، وليس كذلك فقط، والله يضاعف لمن يشاء، ليس هذا العدد، بل والله يضاعف لمن يشاء أي من عباده، ويكثر هذه الصدقات التي خرجت فتزيد في ميزانه يوم القيامة، والله واسع عليم. انظروا إلى هذه الصفات، والله واسع عليم، يعني بسعة رحمته وسعة علمه وسعة عطائه سبحانه وتعالى، فاعلم أن هذا المال الذي تخرج ستجده من من؟ من رب واسع في الكرم، واسع في العطاء، واسع في الرحمة. فماذا ستجد منه في مقابل هذا العطاء؟ لا شك أنك ستجد الخير الكثير والخير الوفير. لهذا كما جاء في الحديث الصحيح بأن الدين، انظروا إلى هذا الفضل، دين في درهم واحد كأنما تصدق بنصفه. أنت قرضت رجل درهم، فتخيل أنت إذا قرضت هذا الرجل 100 درهم مثلا، هذا القرض سيرجع إليك صحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تصدقت بنصفه. الله أكبر، كأنما تصدق هذا الرجل بنصف هذا المال، أليس هذا فضل عظيم؟ لهذا الله سبحانه وتعالى واسع العطاء، لا يستطيع الإنسان أن يحيط بهذا العطاء أبدا، بل من رحمته وعطائه أنه أعطى الكفار. لهذا تجد أن الكفار لديهم المال، لديهم ما يأكل ويشرب، أليس كذلك؟ ما يأكلون ويشربون. لماذا؟ بسعة وكثرة عطائه سبحانه وتعالى. لهذا قال والله واسع، يعني واسع في العطاء، واسع في المجازاة، وليس كذلك فقط، بل عليم، يعلم من أنفق ويريد وجهه، ويعلم الذي ينفق ولا يريد وجهه. فانتبه، فهو عليم بك وبعطائك وبماذا تريد بهذا العطاء. هل تريد وجه الله سبحانه وتعالى أم تريد غير ذلك؟ هذا؟ هذا؟ دقيق، نكمل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا إلى هذا الحديث العظيم، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. كل يوم يصبح فيه العباد، قال إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني يا رب أخلف لهذا المنفق من عطائك ومن رحمتك، اللهم أعطي منفقا خلفا. فإذا دعا لك هذان الملكان فكم لك من الفضل والأجور، أليس كذلك؟ لأنها دعوة من؟ دعوة ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ويقول الآخر، هذا الملك الأول إذا دعا لك، الملك الآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فإذا دعا عليك هذا الملك اللهم أعطي ممسكا تلفا. ولهذا تجد أن الذي لديه مال ويبخل ولا يتصدق ولا يخرج من ماله يصاب بالتلف، إن لم يكون هذا التلف في ماله يكون في أبنائه، يكون في دينه، يكون في عرضه، يكون في أمور أخرى. هذا يلا أذن حتى نكمل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأولى الناس بصدقة المسلم أهله، أولى الناس أهلك وذو رحمه. وهذا مما يقع في كثير من الناس ويخطئ، فتجد أنه يبخل على من؟ على أهله وعلى ذوي أرحامه، ثم ينفق على غيره، هذا خطأ. بل عليك أن تنفق أولا على أهلك وعلى ذوي أرحامك إن كانوا ممن يحتاج إلى هذا المال أو إلى هذه الصدقة. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، الصدقة على المسكين صدقة، أي صدقة واحدة، هذا معنى صدقة، يعني صدقة واحدة، عرفتم؟ وعلى ذي الرحم ثنتان، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، فلك أجران، أجر على الصدقة، وأجر على صلة الرحم. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يتفطن لهذه المسألة، وأن ينفق أولا على ذوي أرحامه، ثم ينفق على من كان دون ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الزكاة، وندخل في الدرس القادم إن شاء الله في كتاب الحج. وكتاب الحج كتاب عظيم، ينبغي أن تنتبهوا وتواظبوا في هذا الكتاب. نعم، إذا كان لديكم سؤال أو الجلسة. كيف؟ نعم، ويحرم تأخيرها لغير عذر، يعني يحرم على الإنسان أن يؤخر زكاة الفطر إلى بعد الصلاة. فإن أخرها لغير عذر، مثلا هذا الإنسان لا يوجد معه الطعام ثم وجد الطعام، وضح له، كان معلوم، ثم قبل الصلاة وجد فما استطاع أن يخرج، فنقول هذا لا يأثم، أو وجد عذر آخر من الأعذار الشرعية، فهذا الرجل إذا أخرجها بعد الوقت لعذر فهي صدقة من الصدقة، ولا تؤخذ على أنها زكاة فطر، لكن لا يأثم. أما الأول فإنه يأثم على تأخيرها، عرفتم الفرق؟ الأول يأثم، الثاني لا يأثم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه إذا أخرجها بعد الصلاة فإنها صدقة من الصدقة. وضح لك؟ في سؤال ثاني؟
لو أخرجها قبل الصلاة ثم تبين الحكم الشرعي بعد الصلاة، هل يكون لها طعام
لا انتهى بعد الصلاة انتهى. لا، هذا إذا كان قد سأل أو كان جاهل فانتهت المسألة بهذا الجهل، وعليه أن يستقبل من قابل وينتبه. نعم.
قبل الصلاة يعني بداية الصلاة
قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم، قبل خروج الناس إلى الصلاة، فإن صلوا انتهى. واضح؟
الزكاة واجبة عن الحر والمجنون والصغير والكبير، واجبة على السيد المالك عن هؤلاء الموالي، كيف
خلاص المولى ليس بعبد، خرج من الرق وأصبح مستقل، فإنها تجب. تقول في زماننا هذا ظهر في الساحة من الجماعات والأحزاب وما تدعيه من التعصب وغيره، ولكن مع علمنا أن على دين واحد وملة واحدة، فلماذا هذا التفرق؟ أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح المسألة وهذه الحالة. نقول وبالله التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه الأمة ستفترق إلى فرق وأحزاب، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو واقع لا محالة. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اعلم علم اليقين أنه سيقع سيقع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج، يعني ما تركنا هكذا هلك. ولهذا تجد في الساحة الجماعات الكثيرة، وحدث ولا حرج، وكل ينتسب إلى جماعة، وهذه طامة والله. على الإنسان أن يبحث عن الحق ولا يغتر بهذه الأقاويل، فإن الذي أخبرك بأن الأمة ستفترق على 73 فرقة أخبرك من نجا، وبين لك بأن فرقة واحدة هي الناجية من هذه الضلالات والأخطاء. ما هي؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثه، هي الجماعة. من هي الجماعة؟ هي التي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنقول للنساء ونقول للرجال، إذا رأيتم هذه الفرق في الساحة فلا تقولوا لماذا اختلفوا. نعم، نحن لا ندعو إلى التفرق ولا إلى الأحزاب، نحن ندعو إلى الاجتماع والالتئام، لكن لا ندعو إلى الالتئام على البدع والخرافات والضلالات. ندعو إلى الالتئام على منهج السلف الصالح. من هم؟ الصحابة. إذا أردتم أن نتفق، الاتفاق يكون على الكتاب والسنة، وهذا متفق عليه بين أكثر الطوائف حتى الضالة من المعتزلة وغيرهم. لكن هناك قيد هو الذي يخرج الفرقة الناجية عن باقي الفرق. ما هو؟ التي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن لابد من منهج السلف، نفهم الكتاب والسنة كما فهمه السلف، أي نفهمه بمنهجهم وبطريقتهم، هنا تكون النجاة. فننظر مثلا في أي جماعة من الجماعات التي هي في الساحة التي تدعو إلى التحزب وإلى التكتل، وهي كثيرة، ننظر هل نجد أن هكذا كان السلف يفعلون؟ الجواب، إن كان الجواب بنعم قلنا عليك بهذه الجماعة، وإن كان الجواب بلا فلا شك أنه لا خير فيها. لماذا؟ لو كان خير لسبقونا إليه. فالجماعة التي توجد في الساحة إذا لم تسلك المنهج والطريق الصحيح الذي كان عليه السلف فاعلم أنهم على ضلالة. فانظر إلى الإخوان، إلى متى وكم كانوا يدعون وما زالوا يدعون؟ إلى ماذا يدعون؟ إلى التكتل والتحزب والتجمع. هل هذا الذي كان عليه السلف؟ لا والله، السلف كانوا يدعون إلى الحق المبين. ولهذا تجد جميع الجماعات والفرق إلا جماعة واحدة هي التي تدرس العقيدة الصحيحة. ولهذا هم يسمون تدريس العقيدة تفرقة، ليس كذلك؟ يقولون أنتم تفرقوا الناس بتدريسكم للعقيدة. نقول لو كان هذا تفريق للناس فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا إلى تفريق الناس كما فرق الرسول صلى الله عليه وسلم المرسل من رب الناس، لأن الذي فرق بين الحق والباطل من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا وبين لنا بأنه لابد من اتباع العقيدة. فإذا كانت العقيدة التي كان يدرسها النبي صلى الله عليه وسلم هي تفرق الناس، فنقول هذا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسلك هذا الطريق حتى نموت. أما نجتمع وأنت يوجد عندك من البدع والضلالات والآخر يوجد عنده من البدع والضلالات، بالله عليكم كيف نجتمع ونتفق وكيف تلتئم القلوب؟ بالله عليك كيف يكون هذا القلب الأول ملتئم وأنا أرى أن هذا الفعل بدعة ضلالة نكراء؟ كيف نتفق؟ هل هناك اتفاق؟ والله لن يكون اتفاق، بل يكون اختلاف وشتات وإن كانوا في جماعة واحدة، وهذا نجد. فالاتفاق الحقيقي هو الرجوع إلى الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. أما الفرق التفرق فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرنا. نعم نحزن لوجود هذا التفرق ولوجود هذا الشتات، والله هذا يؤلمنا، ونتمنى أن يرجعوا ويلتئموا ويتحدوا، لكن ليس الاتحاد على حساب الدين وليس الالتئام على حساب الدين، بأن نلتئم ونجتمع ويعذر بعضنا بعضا في أمور العقيدة وفي أمور الدين. لا والله، ليس هذا هو الدين. يعذر بعضنا بعضا في أمور اجتهادية اجتهد فيها العلماء، أما في أمور العقيدة فوالله لا عذر لنا عند الله سبحانه وتعالى. ماذا سنقول أمام الله؟ نقول يا رب حتى نلتئم ونتفق عذر بعضنا بعضا في هذه الأمور وفي المنهج. فيقول لك الله، أليس كان هذا أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعذر الكفار ويسايرهم؟ أليس كان هذا أولى بالصحابة؟ فماذا سيكون الجواب؟ فلهذا النجاة باتباع منهج السلف الصالح، لا نجاة إلا باتباع السلف الصالح، وهذا ليس من عندي، هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما أيضا في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله إنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي، أين الشاهد؟ وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كبيرا أو كثيرا. إذن أخبر أن الأمة ستختلف، أليس كذلك؟ فمن نجا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا، لا تتمسكوا فقط بل عضوا عليها بالنواجذ. فعليك إذا أردت أن تبحث عن الحق فانظر في كل الجماعات في الساحة، فمن وجدت أنه يتبع الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة بمعنى أنه يطبق هذا الأمر كما طبقوه، فاعلم أن هذا هو المصير، وإلا والله سيبقى الانحراف والضلال. عرفتم الفرق؟ هذا هو الفرق بين الفرقة الناجية وبين الفرق الأخرى. فقولها بأننا نرى أحزاب وجماعات، نعم سنرى، وهذا يحزننا لا شك، لكن ماذا نفعل؟ نقول لهم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. هذا الذي نريد، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ونعود إلى الله كما كان السلف يعبدون الله. هذا الذي نريد، أن نعبد الله كما كانوا يعبدون الله، ولا نريد منكم أكثر من ذلك. فإن كنتم تعبدون الله كما كانوا يعبدون الله فحي هلا، وإلا فنحن نتبع طريقهم حتى نلقى الله على ذلك، ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك. تقول: هذه هل يجوز صدقة أشخاص على الذهب؟ هل يجوز الصدقة على أشخاص المذهب الشيعي؟ نقول: هذه المسألة تعود إلى تكفير هؤلاء وعدم تكفيرهم، ونقول: الأولى عدم إعطاء هؤلاء من الزكاة، بل يبحث عمن كان هو أولى من هؤلاء، لأن هؤلاء كيف يعطون وهم من ألد أعداء الله لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا جميع الصحابة ولم يبقوا إلا ثلاثة، عرفتم؟ وهذا في علمائهم، أما في العوام فلا شك أن فيهم من هو مسكين لا يدري بما يحصل، فهذا إذا أعطي من باب التقرب وأعطي من باب كسبه إلى الحق والطريق الصحيح فلا بأس في ذلك إن شاء الله. تقول: في تحديد النسب، هل هناك دليل في السنة أو القرآن ما يحرم ذلك؟ أما إن عنت بتحديد النسب هو أن تقطع النسل بالكلية فلا شك في تحريم ذلك. لماذا؟ لأن هذا مما يناقض ماذا؟ عقد النكاح وأصل النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشارع شرع عقد النكاح أولا من باب ماذا؟ من باب حفظ النفس عن الوقوع في المحرمات. الأمر الثاني من باب التكافؤ، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم. فقطع النسل يؤدي إلى عدم تكاثر الأمم، أيضا يؤدي إلى قلة ماذا؟ إلى قلة عدد المسلمين، وهذا يؤدي إلى ضرر، وكل ما أدى إلى ضرر فهو حرام. هذا إذا كان تحديد النسل لغير عذر ولغير سبب، أما إذا وجد السبب بمعنى أن هذه المرأة أرادت أن تحدد النسل حتى تربي أبناءها مثلا، أو أرادت أن تحدد النسل لأن الطبيب أخبرها بأن كذا وكذا، الطبيب المسلم الشرعي أو الطبيب المسلم الشرعية، بأن هذا الحمل قد يؤدي بها إلى الهلاك، فهنا قد يكون تحديد النسل واجب وليس فقط جائز، فهذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الناس. أما الأصل فإن الولادة أو التكاثر هو المطلوب، والله أعلم. اكتفيتم؟ تعالوا.
ذكر الشخص احنا ما يحمد الشيشة او في اي دولة مسلمة تقصد قبل الاعداء في حالة تكون جنود لبيش معين بعض النساء يتحب من اطنى اثنان خشت ان يطعن في اي دولة ويبعدون ما يحمد كان هذا يعتبر انتحار.
ولا شك ان هذا الفعل لا يجوز، لكن المشكلة تكمن في ان هؤلاء اولا جهل مساكين ثم لا تعرف كيف تتخلص، فلهذا تقوم بهذا الفعل. ولا لا شك ان الانسان لا يخرج مما هو حرام الى ما هو اشد حرمة، لان قتل النفس لا شك انها اشد حرمة، وربما هذه لا تقتل، ربما عرف، فلا يفعل ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين